بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، فرج كرب المسلمين على أرض مصر، جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأدخلهم في أمانك وضمانك يا رب العالمين. اللهم أنجي المسلمين على أرض سوريا وأنجي المسلمين على أرض فلسطين وأنجي المسلمين على أرض العراق ووحد صفهم على أرض اليمن وعلى أرض ليبيا وتونس. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 21 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم للتربية على منهج أهل السنة والجماعة. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع التربية الفكرية التي ينبغي أن يرد عليها النشأ في الإسلام. فبعد أن فرغنا من الحديث عن التربية العقائدية، بدأنا الحديث عن التربية الفكرية. ولما ينبغي أن يحمله المسلم من فكر. وعلمنا أن الشباب المسلم ينبغي أن يربى في هذا الباب على عدة قواعد مهمة، وذكرنا منها القاعدة الأولى في الدرس الماضي، وهي تحت محور المفاهيم الصحيحة التي ينبغي أن يتعلمها المسلم. من بين هذه المفاهيم أن يتربى المسلم على أن يقدم الكتاب والسنة على ما يراه العقل، فالعقل ينبغي أن يكون محكوما ومقيدا بكتاب الله وبسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وآله، وإلا زل وضل. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع المفاهيم الصحيحة التي ينبغي أن يربى عليها المسلم، ومع القاعدة الثانية في باب المفاهيم الصحيحة. يكون المصنف حفظه الله تعالى: ومما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم الأخذ بظاهر الكتاب والسنة ورفض التأويل الكلامي. الأخذ بظاهر الكتاب والسنة ورفض التأويل الكلامي. يشير المصنف إلى البعد عن منهج أهل الكلام فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، فإنهم لجأوا إلى التعطيل أو التشبيه وألحدوا في أسماء الله وصفاته، فحرفوها عن معناها المراد الظاهر المراد بعقولهم وبآرائهم وبأهوائهم، فقالوا إن المعنى الظاهر ليس بمراد. ووفق كلامهم إذن الله عز وجل تعبدنا بما لا نفهمه وبما لا نعرفه، فجعلوا آيات الأسماء والصفات من الطلاسم التي لا يفهمها الإنسان، وبالتالي لا بد أن يحرفها حتى لا يتوهم تشبيها. فالشاب المسلم يربى على رفض هذا التعطيل ورفض هذا التشبيه الذي وقعوا فيه بسبب أنهم حرفوا الآيات عن ظاهرها بعقولهم. يقول المصنف: فظاهر الكتاب والسنة يجب القول به والمصير إليه حتى يدل الدليل على أن الظاهر غير مراد، يبقى لا نترك الظاهر إلى معنى مجازي إلا بدليل من كتاب أو من سنة، لكن أن يكون بالهوى أو بالرأي فلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لفظ التأويل قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات له ثلاثة معاني. كم معنى؟ ثلاثة معاني. يبقى التأويل له ثلاثة معاني: أحدها أن يراد بالتأويل حقيقة ما يقول إليه الكلام وإن وافق ظاهره، وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى التأويل معنى إيه؟ وقوع الشيء الذي أخبر به المرء في الكتاب والسنة، بمعنى الله تعالى وعد أهل الإيمان بدخول الجنة، فلما حضرتك تدخل الجنة ده تأويل الوعد، اتحقق ولا لا؟ أيوة. يبقى تأول. توعد الكافرين بالنار، يبقى لما يدخلوا النار تحقق ايه؟ الوعيد بيّن لنا أن في أحداث جسام في آخر الزمان، علامات للساعة الصغرى وعلامات للساعة الكبرى، ونحن نعيشها الآن في واقعنا، نعيش هذه الفتن التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والتسليم. قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فقالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم، يعني انزموا بيوتكم، عند الفتنة اقعد في البيت ما تشاركش، لا تشارك. ليه؟ إنها فتنة، ومدام فتنة يبقى المشاركة فيها غير شرعية، لا يجوز. اقعد في بيتك، الزم بيتك. ولذلك كما قال القائل فسوف تعلم حين ينجل الغبار أفرس تحتك أم حمار. دايما في الغبار ما تدري فين الصواب وفين الخطأ. إذ أنت بقى حضرتك مع الفتن تعمل إيه؟ تقعد فين؟ تقعد في البيت، ما تشاركش، إنها فتنة. وحدث ما أخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم، يبقى ده تأويله، ما أخبر به تحقق وقع. يوم حضرتك تقول سبحان الله النبي قال هذا، أهو أدي تأويله. عايشين في زمن فتن. انظروا كده مثلا لوسائل الإعلام في بلاد الإسلام، واسمعوا الكفر البواح في وسائل الإعلام، سبحان الله، فيما يتعلق بتطبيق الشريعة أو ما شابه ذلك. تجد أناسا يتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا، ولكن سبحان الله يحاربون الإسلام حربا دروسا، وكل ما يمت للإسلام. لم يفعل هذا أعداء الإسلام. يعتقد أبناء جلداتنا ويتكلمون بألسنتنا يحاربوا الإسلام وتطبيق الشرع. والنبي قال الكلام ده، أخبر بده، أخبر بهذا كله. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند البخاري قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني حذيفة بيتبع عكس الطيار رضي الله عنه وارضاه. شوف كل صحابي له منهج كده، وعشان كده معظم أحاديث الفتن من رواية حذيفة، بخلاف معظم أحاديث طلب العلم وفضل العلم عن أبي هريرة. تجد كل صحابي كأنه له تخصص كده في مجال معين، سبحان الله. فحذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله لقد كنا في شر وجاهلية، فامتن الله علينا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ شوف السؤال الجميل، شوف شكر النعمة والاعتراف بالفضل. أن احنا كنا أمواتا في ظل الجاهلية، معيشة ضنك، سبحان الله. قل معيشة، لماذا؟ لأن أهل الإيمان لهم حياة مش مجرد معيشة. لما تقرأ كده القرآن تجد عددا في المفاهيم الإيمانية دي. المعرضين عن المنهج القرآن قال عنهم إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، ماشي حياة، إن ملوش حياة، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طب مع أهل الإيمان قال إيه؟ اسمع كده، من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ها فلنحيينه حياة طيبة. يبقى المؤمن حي. كان من خطأ لما حد يسألك أنت عنه أنا عايش، عايش إيه؟ إيه يعني عايش؟ يبقى أنت مش تمام. ها البهيمة عايشة والبغلة عايشة، ما دي المعيشة أكل وشرب ونوم وشكر، صحيح؟ لا نفع ولا قيمة ولا. وبعدين في آية تانية وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان في اللغة الحياة الحقيقية الجنة. يبقى أهل الإيمان في حياة، وأهل الكفر معيشة ضنك، أهل الإعراض في معيشة ضنك. فأنا عايزك تكون حي. وعشان كده النبي ضرب المثال قال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. يبقى اللي بيذكر الله حي، اللي ما بيذكرش ميت وإن تحرك بين الأحياء. يا ناس بيتحركوا بيننا ولكنهم أموات لا قيمة لهم ولا نفع، لا يأتمر بأمر الله ولا ينتهي عن نهي الله ولا يتبع رسول الله ولا يصلح في كون الله ولا يحسن جوارا ولا يصل بأرحاما بهيمة. ولذلك قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون به أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يا الله غافل، نعم، لأنه بعد عن المنهج. ما دام بعد عن المنهج يبقى غفلة، يبقى حياته كالأنعام والعياذ بالله. الأنعام بيعملوا إيه؟ تاكل وتشرب تتعلف يعني، وإذا كانت بتتركب بتتركب، إذا كانت بتخدم هتخدم، وبعد كده تندفح ولا ايه، وتتاكل وتشرب لبن. مش كده، يمكن حتى الانعام بتنفع فيها نافعة، بتشيل عليها حاجاتك، ها تاكل من لحمها تشرب من لبنها. انما صاحبنا الآبر ده المخالف للمنهج لا يتمسك ولا يتلعب بيه. سبحان الله، اولئك كالانعام بل هم اضل. وانا قلت لك قبل كده الانعام عارفة فين مصلحتها فبتروح للمصلحة، وعارفة فين هلكتها بتبعد عنها، رغم ان ما عندهاش عقل ولكن عندها غريزة بقدر فهذا. فاكرين المثال دايما اضربه لكم، اقول لك الحمار مثلا لما تيجي تركب حمار يمشي بحمار كده، لما ترجع البلد عندكم يعني اركب حمار. عارفين الحمار ولا ايه؟ خلاص تعودت على المرسيدس والبي ام صحيح؟ طيب نعم محتاجه شكر. وزي الشيخ غياب بيقول لك كده، كانوا زمان بيركبوا الابل واحنا بنركب الابل، صحيح؟ وهم كانوا بيركبوا البهيم واحنا بنركب البيئين، صح يا زاهي؟ فاركب حمار جرب كده، وتعالى كده خد الحمار ومشيه وقعه في حفره، شوف هيعمل معاك ايه. لا يمكن ابدا، يجي عند الحفره ويقع، ما تنزل يا عم الحمار يرفص ويحول الناحيه الثانيه مع انه حمار، يقول لك يا حمار يا اللي راكبني مش انا الحمار. فكرونا كده، كانوا زمان يجيبوا كده بعض الدعابات على الناس الأغبياء. كنت قرأت قصة كده لاثنين أغبياء كانوا راكبين سيارة، المهم ماشيين تكرح العربية راح تعطلت، دولاب من الدواليب زي ما انتم بتسموه، احنا بنسميه الإطار أو العجلة، تسموه الدولاب، دولاب تحت على السيارة بتسموه ايه العجلة دي؟ عجلة برضو عجلة. طيب واحدة هي فيها أربع عجلات صح؟
واحدة راحت نايمة، جم يغيروها ضيعوا الأربع صواميل بتاعتها اللي تتركب بيها. فعمالين يفكروا نعمل ايه نعمل، مش عارفين، دماغهم أغبياء. فوقعت في مستشفى المجانين قدامهم اللي هم عقولهم دي تعبان، نزل لهم خير انتم ايه المشكلة؟ قالوا والله الصواميل الأربعة وقعوا في الناس مش لاقيينهم. قالوا والله إن انتم أغبياء صحيح. قالوا ازاي؟ قالوا الحل بسيط جدا، خدوا من كل إطار من الثلاثة هي مسمار واحد وركبوا ثلاثة في العجلة دي، فتمشي كل عجلة ثلاثة ما تروحوا وابقوا بعد كده يتصرفوا. قالوا والله سبحانه صحيح والله، ازاي ما عرفناش نفكر في دي وانت المجنون؟ قالوا لا المجنون يعني تعبان نفسي مش غبي، انا مجنون انما انتوا اغبياء. ففرق بين الغبي وبين المجنون، الغبي ده معطل دماغه معطله زي صاحبنا اللي بيه برضه. ده وصف حال يا جماعه مش نكته، احنا بنوصف حال بعض الاغبياء خلاص كده، وصف حال وده جائز. غبي من الاغبياء لما تعب من غباء نفسه اراد ان يتخلص منه، قال لك انا انتحر، كل الناس انت غبي انت غبي انت غبي، تعبت من الغباء ده انا هتخلص من حياتي. طلع فوق برج عالي كده او جبل عالي عايز يرمي نفسه ويخلص، ما هو غبي. فقابله واحد، راح فين يا عم الحاج انت؟ قال له انا غبي عم غبي يا اخي. لا انت محتاج بس انك ايه تفكر واحده واحده، مفيش حد بيبقى غبي، انت حاول تفكر. انا هقول لك كده فزوره اذا حلتها تعرف انت مش غبي انت ذكي. قال له قول يا سيدي. قال له ايه رايك بقى حاجه اسمها زي شكلها؟ قعد يفكر كده ويوش في دماغه، قال له مش عارف. قال له اخدي سهله خالص، بقول لك حاجه اسمها زي شكلها. قال له مش عارف. قال له بيضه. فين بيضه؟ بتاعت الدجاجه بيضه بتسموها انتوا ايه يا بكر؟ عظمه؟ بيضه برضو؟ انت بتقول عظمه؟ لا اسمها بيضه برضه، ما تلخبطناش بس الله يكرمك. اسمها بيضه، حاجه اسمها بيضاء، هي بيضه وهي بيضه، اسمها بيضه ولونها ايه؟ بيضه، اسمها زي شكلها. قال له مش انا قلت لك ان انا غبي؟ مفيش فايده فيا. قال له يا سيدي لا هقول لك واحده تاني اسهل من الاول. ليه؟ قال له اتفضل. قال له حاجتين اسمهم زي شكلهم. قعد يفكر كده ويهرش مش عارف. قال له يا اخي بيضتين بيضتين اسمهم زي ايه؟ قال له ما انا قلت لك ان انا غبي. قال له اقول لك واحده ثالثه، وعايز يعني يركب انه يفهم. قال له ثلاث حاجات اسمهم زي شكلهم، دي سهل قوي بقى، مين يجاوب؟ ثلاث بيضات. ثلاث بيضات اسمهم زي ايه؟ قال له ما اعرفش. قال له يا بقول لك يبقى اخر مره، انا هقول لك اخر واحده، لو ما عرفش انا اللي هرميك، انا اللي هرميك من فوق الكهف. قال له اتفضل. قال له حاجه ليها اربع رجول وبتناومه. قال له اربع بيضات. مش فاهم الغبي غبي. فبقول لك تبقى راكب حمار وتيجي عند حفره وعايز تنزله يا راجل، فالحمار ما يرضاش ابدا. ليه؟ يقول لك لا بغريزتي عرفت موضع هلكتي، انا بالغريزه عارف ان دي حفره وما ينفعش اقع هنا، لو نزلت يبقى في هلك، انا ما اجيش هنا. وانت بعقلك ما عرفت موطن هلكتك، سبحان الله، تبقى عارف ان المعصيه تدخلك النار وتروح تعملها، مع ان عندك اهو عقل، صح؟ يبقى انت الغيت عقلك لما بعدت عن منهج الله، فتستحق ايه؟ الوعيد والعذاب. وقيس على ذلك الكثير. فكنا في شر وجاهليه، فامتن الله علينا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال نعم، ايوه بعد الخير ده في شر. قلت يا رسول الله وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. دخن يعني ليس خيرا خالصا، في شوائب مختلط يعني في جزء كده من الشر. قلت وما دخله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. شفناهم ولا لا؟ تلاقيه شوية يتكلم حلو وشوية يعق الدنيا، شوية منضبط وشوية فتحها على البحر، تعرف منهم وتنكر، ودول موجودين وشفناهم. طيب أدي تأويل حديث النبي أهو، إن تشوفه بعينك وتسمعه. طيب قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم. يا رب سلم. إذا دعاء على أبواب جهنم، نعم موجودون، نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، اللي يتبعهم يدخل النار معهم والعياذ بالله. قلت يا رسول الله من هم صفهم لنا؟ قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يا رب سلم. قال منين؟ من جلداتنا، عرب زيك من بلاد الإسلام، يمكن اسمه محمد وابراهيم واسمه أبو بكر وسيد وزكريا وأحمد وابراهيم ومحمود. والله ويتكلمون بألسنتنا، بيتكلم زيك بالظبط لغة عربية، أو يتكلم بالتونسي يقول لك برشة ومش برشة وشغلان. ها يا الله، شفتوهم ولا لا؟ سمعتوهم ولا لا؟ أو ده تأويله اللي النبي قاله، أشناه وشفناه وسمعناه. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركتهم؟ لحذيفة بن اليمان. قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم الجماعة، شوف أهل الحق فين، اتبعهم. قلت يا رسول الله فإن لم تكن جماعة ولا إمام، فيش جماعة للمسلمين ولا إمام لهم، فيش خلافة فيش حكم راشد، مفيش جماعة العلماء والدعاء المخلصين الصادقين، أعمل إيه؟ قال إلزم بيتك ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أو كما قال النبي. مادام الفتن عمت كده وطمت كده يبقى الأسلم تقعد فين؟ في بيتك. طبعا لسه المحرج ما جاتش، الحمد لله لسه الأمة جماعة، الحمد لله في العلم والثقات والدعاء المخلصين وفي أهل الفضل وأهل الصلاح، الحمد لله. لكن الدعاء التانيين دول شفناهم وسمعناهم، يا رب سلم من شرهم. يبقى أول معنى من معاني التأويل أن الذي أخبرت به في كتاب ربك وفي سنة نبيك يتحقق وتشوفه بعينيك وتسمعه، فده اسمه تأويل. اسمه إيه؟ يبقى تأويل التحقق، الشيء يتحقق، الشيء إيه؟ فده أول معنى من معاني إيه؟ التأويل. علشان كده في قصة سيدنا يوسف لما جاء أبواه إلى مصر من البدو إخوته، وبعدين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجادة، يوسف قال إيه؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فأول القصة إيه؟ يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. دي كانت رؤية صح؟ رؤية منامية، ورؤية الأنبياء حق، ماشي كده؟ شوف مر الزمان وفرق بينه وبين أبيه، وكما قال ما يقرب من 30 سنة، وأصبح عزيزا في مصر، وزيد الاقتصاد يعني، وبيحكم مصر، وعاجه أبو أمه وإخواته الحداشر وسجد له أبواه على الله أكبر. الرؤية هي اتحققت. فقال إيه؟ تأويل رؤياي. يبقى التأويل معنى إيه؟ تحقق. الرؤية اللي شفتها في المنام تحققت واقعا، يبقى اسمه إيه؟ تأويل. يبقى التأويل في المعنى الأول هو تحقق ما أخبرت به. فشوف بقى القرآن أخبر بأخبار في الدنيا وفي الآخرة وفي القيامة وفي الجنة وفي النار. تأويله معنى إيه؟ أنه يتحقق واقعا وتعين. ماشي يا شيخ زكريا؟ فاهم هلبة؟ فاهم ياسر؟ الحمد لله. هلبة هلبة بالليل يعني كثيرا، زي برشة بتاعتكم بتاعت توانسه بالذات بتاعت أهل المغرب. ماشي كده؟ طيب النوع الثاني من التأويل اللي هو تنفيذ الأمر. الله أمرك بأمر فأنت تروح إيه؟ محقق. ده النوع الثاني في نفس المعنى الأول اللي هو التأويل يتحقق. يبقى الآيات تتحقق واقعا معاك أنت بقى كمسلم، الأمر تنفذه، يبقى ده اسمه تأويل برضه. بدليل حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: منذ أن أنزل الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تقول: فما ركع النبي ركعة ولا سجد النبي سجدة إلا قال فيها: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن. يعني إيه؟ سورة النصر ورد فيها أوامر للنبي، بيقول له الله إيه؟ فسبح بحمد ربك، أدي أول أمر، واستغفر، أدي تاني أمر. طب تأويل الأمر إنك تنفذه ولا إيه؟ ربنا أمرك بأمر، تأويله إيه؟ إنك تنفذه. بمجرد ما تنزل السورة النبي على طول في كل ركعة وفي كل سجدة بعد التسبيحات المعروفة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أدي تسبيحه، رب اغفر لي. يتأول القرآن. يعني يتأول يعني يحقق الأمر الوارد فيه. يبقى ده أول معنى للتأويل، إما أن يكون في الآيات فتتحقق أو في الأوامر فإيه؟ تنفذ. يبقى ده تأويل للقرآن، تأويل للسنة، أنك تحقق الأمر وتجتنب النهي. واضح؟ واضح مفهوم التأويل ده؟ طيب. لسه مع كلام شيخ الإسلام، قال: والثاني، النوع الثاني في التأويل ده، يراد بلفظ التأويل التفسير، أي بيان معاني القرآن. بيان معاني إيه؟ القرآن. لما تيجي والد ذات تسألني في مرة تقول لي: يا عم الشيخ، قال الله تعالى: والعصر. إيه معنى كلمة والعصر؟ أروح أنا أقول لك: يا واد يا زاهي، جاء عند المفسرين أقوال متعددة في معنى لفظة العصر. منهم من قال العصر أي صلاة العصر، صلاة الإيه؟ العصر، لأنها الصلاة الوسطى، ولأن النبي أخبر عنها فقال: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، أو كما قال النبي. فلأهمية هذه الفريضة أقسم الله بها في هذه الصورة. ومنهم من قال: يا واد يا زاهي، إن معنى والعصر المقصود بها الظهر والزمن بصفة عامة. لماذا؟ لأن في من الآيات الكونية والآيات الشرعية ما يدل على وحدانية رب البرية. ومنهم يا واد يا زاهي من قال: المقصود بالعصر الليل والنهار، لأن فيهما تذكير بالجنة والنار وتذكير بالدنيا والآخرة. كيف ده؟ أنت بالنهار بتشتغل وبتتعب، صح؟ لو رجعت كسبان بترجع البيت مية مية، البيت كله فرحان ومظبط أمورك، جايب معاك يا واد زي كده مش عارف شوية ملش للعيال وشوية فاكهة وشوية دونر، لولية عايز تاكل كباب، جايب لها سندوتشين كباب، ها، ومظبط أمورك قوي، وجايب معاك وردة حمراء، اوعى تنسى الوردة الحمراء، مش انت يعني جماعة متجوزين يعني، انما انت عينها تجيب وردة مين؟ ربنا يزوجك وتجيب وردة حمراء ان شاء الله. شكلكم كلكم كده ما عندكمش الزوجات، صح؟ ايه ده؟ ده ما عندوش ولا ده ولا ده ولا انت شكلك كده؟ نعم عندك بتجيب وردة حمراء ولا لا؟ لازم تجيب وردة حمراء. الله، وانت لا تجيب وردة حمراء، وردتين عشان ميمونة، مش عايزين مشاكل. انت لا لك دي ولا تودي. خليك جنبي يا شيخ رياض، انا وانت في الهوا سوا. احنا بغربة انا وانت يا شيخ رياض. الغربة صعبة يا بدر، وانت ربنا يزوجك الطرف او الطري في الارض كده، يلا ربنا يزوجك، واللي جنبه هو الطرف ربنا يزوجك، واللي ورا ربنا يزوجك، ولا متزوج برضو لسه؟ يا جماعة احنا كده هنا غلط ولا ايه؟ اخوي ولد ما شاء الله جاي ولد جاي ده جاي ورد. الله يبارك، ربنا يزوجك يا عم محمد.
امين.
قول اه شوف ده امين.
اسمعني
الشيخ ابو بكر، ايه ابو بكر يدعي لك، ادعي ابو بكر ربنا يزوجك. الاخ هناك متزوج؟ طب لسه ليه؟ اتحرك، خد الاسباب. مفيش ولا ايه؟ مفيش بنت حلال؟ ربنا يصلح لك الحال ان شاء الله. زوجك اخويا برضه متزوج؟ ربنا يزوجك، قول امين. وانت ربنا يزوجك، مش لازم اسالك، انا عارف ما شكلك باين عليه، على فكره متزوج بيبان عليه، تلاقيه هو ماشي كده تايه وملخبط ويبص بالساعه كل شويه وحاجة. انما التاني مستبيع لك، عيب لك ليل نهار. ربنا يزوجك يا زكريا، واخويا برضه مش متزوج لسه ما شاء الله، ربنا يزوجك وانت يلا ربنا يزوج اللي مش متزوج. اللهم امين. عشان تبقى تقول ورد الاحمر وانت داخلين كده. فبيرجع بقى ما شاء الله مبسوط، جايب معاه البيت كله فرحان، والست راضيه، وهي لو رضيت حياتك جنه. اه والله الزوجه لو رضيت هتخلي حياتك جنه. يا سلام. وتنام بقى في البيت وانت مرتاح ومبسوط. انما لو جيت خسران بقى معكش حاجه، ودخلت البيت تقعد تعمل لك كده، جاي لي ايد ورا وايد قدام، يا ما جاب الغراب لامه، يا بنت الايه الواد ينظر لك كده وعيط، كان عايز لعبه ما جبتلوش لعبه، عيتك سودة. فتلاقي البيت كله نكد والعمليه مهببه. قالوا كذلك الدنيا والاخره، الدنيا اللي عمل والآخرة جزاء وثواب. إذا اشتغلت هنا صح هتفرح هناك وتاخد الكتاب باليمين وتدخل الجنة سعيد، ما اشتغلتش هنا صح هتكون التانية يا رب سلم، يكون الشقاء والغم والنكد، نسأل الله السلام. فاللي أنا قلت لك دلوقتي يا واد يا زاهي ده اسمه تفسير، وده من معاني التأويل، إن أنت تقول معنى الآية، معنى الحديث إيه، والتفسير ده بيكون بضوابط الشرع مش بالهوى. قال الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في القرآن بالرأي. تبقى مصيب انت، كلام الله بتاخد تفسيره عن رسول الله وعن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين. يبقى ده النوع الثاني من التأويل، هو بيان معاني القرآن. وهذا النوع الذي يعلمه الراسخون في العلم. الراسخون في العلم يعني المتشابه عند عوام الناس، عند العلماء مش متشابه، يعرفون معناه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ارجع للعلماء، ارجع لأهل العلم، ما دمت لا تعرف اسأل أهل العلم. النوع الثالث بقى من التأويل، قال: أن يراد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إلى معنى آخر مرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ موافق لدلالة ظاهره. وهذا ومعنى التأويل عند المتأخرين، وتسمية هذا تأويلا لم يكن في عرف السلف. وقال في موضوع آخر: وطريقة التأويل طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، يقولون إنما قاله له تأويلات تخالف ما دل عليه اللفظ وما يفهم منه، وهو إن كان لم يبين مراده ولا بين الحق الذي يجب اعتقاده، فكان مقصوده أن هذا يكون سببا للبحث بالعقل حتى يعلم الناس الحق بعقولهم، ويبتعد في تأويل ألفاظه إلى ما يوافق قوله ليثابوا على ذلك. فلم يكن قصده لهم البيان والهداية والإرشاد والتعليم، بل قصده التعمية والتلبية، وهذا باطل. وده اللي عملوا أهل الكلام من المعتزلة والجهمية والخوارج والروافض، بدأوا يصرفوا معاني القرآن عن الظاهر المراد إلى معنى مجازي بعقولهم بدون أدلة، فبالتالي كان الضلال وكان البعد عن المنهج القويم. وهذا الذي يسميه أهل العلم التحريف لآيات الأسماء والصفات، تحريف باطل لا يجوز. لازم يكون عندك مستند. يبقى أنت كمسلم ينبغي أن تربى على هذا الفهم، تبعد عن أي تحريف لآيات الله أو نصوص الأسماء والصفات، وتأخذ المنهج من قال الله قال رسوله قال الصحابة عن طريق الراسخين في العلم من أهل العلم الثقات اللهم دراية وعناية بالقرآن والسنة ومن أهل العمل الصالح، أما غيرهم فلا. ثالثا، ومما ينبغي أن يتربى عليه شباب الأمة ألا يرفع أحدا من علماء الأمة إلى منزلة لا تنبغي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف ليه؟ لأن المعصوم هو الرسول. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما غير النبي يؤخذ من قوله ويرد، إن وافق قول العلماء قال الله قال رسوله على عين الرأس، إن خالف نضرب به عرض الحائط على من قاله كائنا من كان، ونفرق بين هذا الخطأ وبين المخطئ. المخطئ إن كان من أهل الحق له منزلته وله قدره، ولكن لا نعمل بالخطأ الذي جاء به، نرد. كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما اختلف مع بعض مشايخه، والخلاف وارد، ونسميه الخلاف المحمود بين طلبة العلم والعلماء وصولا للحق وصولا للدليل، هذا محمود ولا ينكر فيه. ده جميل جدا النوع ده، انك تختلف معايا في مسألة شرعية وتيجي تناقشني وناقشك، ده محمود، لان انت هدفك ايه؟ الحق، عايز الدليل، وانا هدف الوصول للحق. عشان كده معظم ما يدور بين العلماء وطلبة العلم وبين العلماء وبعضهم في المسائل الشرعية الفروعية الفقهية من الخلاف المحمود الذي نحن نفهم ده، لان بعض الطلبة ما يفهموش القضية دي. مثلا عالم اختلف مع عالم اخر وتراشقوا بعض الاقوال في مسائل فروعية اجتهادية، الطالب الصغير مش فاهم ان ده اختلاف محمود، لان ده هدف يوصل للحق وده هدف يوصل ايه للحق. فبعض الصغيرين يدفعهم التعصب لأحد العلماء إلى رفض الآخر، ودي المشكلة. نقول لك لا، هم إن اختلف بيختلفوا وصولا لإيه؟ للحق. أنت ما تردش بقى، خليك أنت زي ما أنت صغير. المشكلة اللي الأمة بتعاني منها إيه؟ إن الصغير بدأ يتطاول. فهمت يا أبو بكر؟ ودي المشكلة الكبيرة جدا. يمكن ذكرت لكم مثالا طيبا للشيخ بكر بوزيد حفظه الله ورحمه الله تعالى. في يوم من الأيام سأل طالب علم عن مسألة خلافية اختلف فيها الجبلان العثيمين والألباني رحمهم الله تعالى. جبال العلم دول يا جماعة، دول رموزنا ودول أصول العلم في الوقت المعاصر. اوعى تهمز وتلمس، خلي بالك قوي، لأن أحيانا بتجد العيال الصغيرين يقول لك أنا بختلف مع الشيخ الألباني. إيه؟ وعي تكسور. تختلف؟ يا ولد أنت مين؟ إيش طب الشاي أحسن؟ واحد يقول لك ما؟ لا أنا والله مختلف مع الشيخ العثيمين. اختلف براحتك يا سيدي. أنت هتتعبني ليه؟ أنا أشرب الشاي. فمن ضمن مسائل الخلاف اللي بنسميه خلافا سائغا اختلف في قضية وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، ودي مسألة خلافية خلاف فيها معتبر، دي ماشية ودي ماشية عشان اريحك يعني. واحد بيحط ايديه على صدره بعد ما يرفع من الركوع خلاص ماشي، واحد بيحطها بجنب ماشي يا سيدي، ده ماشي وده ماشي، تختلف ليه؟ ده اسمه خلاف سائغ يا واد يا زاهد، يعني خلاف معتبر، يعني يعذر فيه بعضنا بعض. انا خدت بالراي ده وانت خدت بالراي الثاني، مش مشكله، مساله اجتهاديه. فالعثيمين يرى انها سنه، الشيخ الالباني يرى انها بدعه، اختلف في المساله دي. فطالب علم من ايام بل اللي يحب دائما الوقيعه بين العلماء، يجي لك في مجلس علم ويسال العالم عن اخر عشان العالم يوقع فيه وتبقى هو شهوته كده. قال فضيله الشيخ ماذا تقولون في وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع؟ شوف فطنة العالم بقى. قال بني كبشاني ينطحان فما أدخل نعج مثلي بينهما. شوف الأدب وألجمه، يعني تعلم الأدب. تتكلم عن من؟ عن جبلين من جبال العلم، في العلم والعمل والورع والتقوى رحمهم الله تعالى، أفنوا أعمارهما في خدمة العلم، وتيجي عايز تهمز وتلمز. ودي المشكلة يا جماعة، عايزين نتعلم الأدب ده. العلماء على العين والرأس ما دام على الكتاب والسنة والمنهج السليم، إن خالف بعضهم ندعو له أن يعود إلى الحق، ولكن لا نذبحه، ما ناخدش الخطأ ده. زي ما قلت لك زمان لو تفتكر لما كنا بنشرح قواعد وأصول أهل السنة، قلت لك بعض أهل العلم وصف لنا الطريق، قال لك عارفين الأوتوبان اللي عندكم ده، في أوتوبان هنا عارفينه الطريق السريع ده، ايه انتوا نايمين ولا ايه؟ الأوتوبان، الأوتوبان ده عارفينه الطريق السريع ده، قال لك هنشبه طريق السنة بالأوتوبان، على الأوتوبان ناس كتير ماشيين صح؟ كويس، واحنا ماشيين ورا منهم، طريق الحق اهو. طيب على الاوتوبان ده تجد دايما مخارج اسمها اوسفارت، صحيح؟ يبعدك عن الطريق المعتدل ده، اوسفارت ده مخرج يعني صح؟ بقول لك واحد ايطالي جه مره المانيا فمش عارف بقى اللغه ولا كده، فمشي على الاوتوبان، فبعدين بيسالوه بعد ما رجع بقى المدن اللي انت يعني شفتها في طريقك في المانيا ايه؟ لهم ده في مدينه أكبر مدينة في ألمانيا، فين دي؟ اسمها أوسفارت. طول ما أنت ماشي على الطريق السريع تلاقيها. فين أوسفارت ده بقى؟ واحد من اللي ماشيين معانا على الطريق من أهل العلم والفضل راح نزل وانحرف عن الطريق، مشي في أوسفارت، نروح ورا منه؟ لا، أنا ماشي على الطريق وادعيله ان يرجع تاني الطريق مره تانيه. فهمت حاجه؟ يعني علمائنا ودعاتنا الافاضل واحد منهم خالف السنه في مساله، يعني عمل ايه؟ ساب الاوتوبان ونزل فين؟ في اوسفارت. انا بحبه لكن نزل اوسفارت اروح وراه ولا اقول له لا انت كده بعدت عن الطريق اهو، ما ينفعش تنزل من هنا، خليك معانا هنا. طب نزل يا رب رد لنا سالما، ندعي له ان ربنا يرجعه، لكن ما ناخدش الخطأ ده. فهمت حاجة؟ وده اللي عمله شيخ الإسلام ابن القيم لما اختلف مع بعض مشايخه في مسألة، قال شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، وبدأ يبين الصواب بالدليل دون ذبح، بين فضل الشيخ اهو حبيبي ده شيخي، لكن هو غلب في دي، ما ناخدش عنه الخطأ ده ونبين الصواب للناس. عشان كده كثيرا ما أردت فأقول لك واحفظ الجملة، اكتب يا بكر اكتب الجملة عشان دي قاعدة مهمة جدا. الحر يحفظ جميل من أحسن إليه لحظة، ويرعى حق من علمه لفظة. تاني، الحر يحفظ جميل من أحسن إليه لحظة، ويرعى حق من علمه لفظة، لفظة يعلمها لك راحة. يما علماء أجلاء تطاول عليهم من كانوا يجلسون تحت أقدامهم للتعلم، والله يا جماعة وجرحوه وطعنوا فيه واختب. يا الله نسيت فضل العالم لما كان بيعلمك، لما كنت جاهل وفهمك، دلوقتي خلاص رجلك شالتك. ودي المشكلة الخطيرة جدا جدا، نقول لك لا علماءنا بشر يصيبون ويخطئون، إن أصابوا اتبعنا ودعونا لهم، وإن أخطأوا ذكرناهم بالصواب بالدليل، فإن أبوا لا نتبعهم على الخطأ وندعو لهم أن يردهم الله ردا جميلا للحق ولا نذبحهم. مدام علماء، مدام رموز أمة، مدام دعاء مخلصين. أما في جهة أخرى هم أهل البدع بقى، دعاة البدع، المسلمين على البدع، المخالفين للكتاب وأصول أهل السنة، هؤلاء ينصحوا، فإن لم ينتصحوا يجرحوا حتى يحذرهم الناس ويتجنبوا شرهم. لو الضوابط دي موجودة عند طالب العلم استقام له المنهج، إنما فيش الضوابط دي نسأل الله السلام. قولوا أمين. يبقى ينبغي أن يربى الشباب على ألا يرفعوا أحدا من علماء الأمة إلى منزلة لا تنبغي إلا لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي نقبل كل ما قاله وما ذهب إليه وندع ما خالفه، ومن دونه صلى الله عليه وسلم من علماء المسلمين يؤخذ من قوله ويترك، نأخذ منه الصواب ونترك الخطأ. قال شيخ الإسلام إن أهل الحق والسنة لا يكون مدعوهم إلا رسول الله. أديهم قدوة النبي، أسوة النبي، متبوع النبي. طب غير النبي؟ إن وافق النبي بتابعه، إن خالف النبي ما اتبعهوش. فهمت حاجة؟ يبقى أنا أصلا بتبع النبي، يبقى كل من جاء بسنة النبي وبهدي النبي أنا ورا منه. خالف لا ما ينفعش، ما تلعش اذا خالف ابعد عنك الى ان تعود مره ثانيه. قال ان اهل الحق والسنه لا يكون مدعوهم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، فهو الذي يجب تطبيقه في كل ما اخبر وطاعته في كل ما امر، وليست هذه المنزله لغيره من الائمه، بل كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، ومعرفة بمعانيها واتباعا لها، تصديقا وعملا وحبا، وموالاة لمن والاها، ومعاداة لمن عاداها. فينبغي أن يتربى الشباب المسلم على أن يكون حبهم للحق والسنة أكبر من حبهم للعلماء والمتبوعين، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم مصنف جاد القول: شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه، فأهل الحق والسنة هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يدعى كل أناس بإمامهم، فإنهم في الحقيقة لم يتخذوا إماما دونه، يأخذون كل ما جاء به ويدعون ما خالفه، فكل إمام عندهم من أئمة المسلمين يؤخذ من قوله ويترك، وكل كلام عارض عندهم الكتاب والسنة يضرب به عرض الحائط. وده المنهج السليم السديد القويم. عشان كده أقول ينبغي للطالب خاصة وأنتم من بلاد شتى، ولا وكما تعلمون تعددت المذاهب في بلاد المسلمين، في المغرب مثلا فكر المالكي، في الجزيرة الفقه الحنبلي، في مصر وبعض البلاد الفقه الشافعي إضافة للحنبلي. عند التعددية هذه ينبغي للطالب أن يفهم ليس من الحرج أن تطلب العلم على مذهب معين، ولكن الحرج أن تتخذ من المذهب معيارا للفتوى وتضرب عرض الحائط بالنص أو بالدليل. نقول تمذهب في التعلم، ولكن يلزم الدليل في الفتوى والعمل. ادرس مذهب معين، لكن عند الفتوى وعند العمل إلزم الدليل. قال الله قال رسوله: وينبغي أن تعلم أن الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى كانوا أشد الناس اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والتسليم، وإن صدرت منهم أو من بعضهم بعض المخالفات لهذا أسباب، إما لعدم وصول النص، وإما أنه اعتقد أن النص ضعيف، وإما أن له قاعدة أخرى أخذ بها، وإما أن اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو مأجور على كل حال. وعلى هذا أقول لك ينبغي أن تقرأ هذا الكتاب الماتع الموسوم برفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة صغيرة جدا ولكن تتبين فضل الأئمة، بيعرفك ليه اختلفوا وأسباب اختلافهم، عشان تضع الاختلاف في الإطار الصحيح ولا تتهم ولا تنتقص. إن للأسف يعز على الإنسان أن يسمع من بعض طلبة العلم مثلا إذا جت مسألة عند أبي حنيفة يقول لك لا 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 أبو حنيفة لا 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 ده مدرسة الرأي. رأي مين؟ أنت فاهم حاجة مش أنت طبعا، أنا أقول عليه هو، فدي مشكلة. واللي ينتقص يقول إمام أحمد ده الفقه الحنبلي متشدد، شدد مصيبة كبيرة جدا، ويمكن ما يعرفش الكوع من البوع، ولا يعرف يتوضأ على سنة النبي، ولا يعرف يدخل الخلاء على هدي النبي، ويطعن في الأئمة الكبار رضي الله عنهم أجمعين. أخي ما أحوجنا أن نتعلم هذا المنهج بضوابطه، إن فعلنا كانت النجاة، انتظرونا إن قدر بقاؤنا كان لقاء لنواصل مع منهج التربية الفكرية. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.